أنه بدع عدم توفيرهم عدم الإنفاق لهم عدم التمييز لهم في نشر بدعتهم في الناس. وعن ثالث الأمر هو قال دخل رجل على ابن في روم وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القبر أتكلم فيه فقال له ابن في روم إما أن تقوم وإما أن أقوم إما أن تقوم وإما أن أقوم. وعن فلان ابن أبي مطيع قال قال رجل من أهل أهواء لأيوب يكلمك بكلمة قال لا ولا بنص ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وعن مؤمن ابن إسماعيل قال مات عبد العزيز ابن أبي داود وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا فصف الناس وجاء الثوري سفيان الثوري فقال الناس جاء الثوري فجاء حتى خرق السفير والناس ينظرون إليه فجاوز الجنازة ولم يصلي عليه لأنه كان يرمى بالإرجاء لأنه كان يرمى بوضع الإرجاء. وعن سفيان الثوري قال من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن فاتحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وعن سعيد القول السريري قال مولد سليمان الثوري فبكى في مرضه بكاء شديدا فقال له ما يبكيك أتجزع من الموت قال لا ولكني مررت على قدري فكلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. وعن سليم بن عياض قال من جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. وعنه قال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وعنه قال إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن بشر بن الحارث قال جاء موت هذا الذي يقال له المرمسي وانا في السوق فلولا ان الموضع ليس موضع شهود لسجدت كفرا الحمد لله الذي اماته هكذا قولي. وعن محمد بن اسلم قال من وفر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. وعن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعه فانه يلوي بقلبك. وعن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيذل به فينكره الله النار وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه فرقة عين فلا سلبه إياه يعني من أمن على إيمانه سلبه الله هذا الإيمان. فقال الأوزاعي لا تمثلوا صاحب بدعة من جدل صغير تقوبة من فديته القيادة. وعن أبيب قال لقياني سعيد بن هنيه فقال ألم أرك معتلك قلت بلى فما له قال لا تجالسه فإنه مرجئي. قال أيوب وما سيرته في ذلك ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه. قالوا بعض النصوص يعني في ظن أهل البدع وفي يعني معاداتهم. يعني مرت أيضا مرحلة المولاء والبراء في مراحل كثيرة في مكة وفي المدينة يصير إليها بارتفاع يعني معروف مراحل البعلة في مكة حينما أمروا الكف عن المشركين والصبر والإعراض عنهم إلى أن انتهت بنزول سورة الكافرون كل أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون إلى آخر السورة التي هي براءة من السن. أما في العهد المدني فقسم خلق المولاة مولاة المسلمين في رئاسات النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج ثم المعفاء بين المهاجرين والأنصار حتى كانوا يتوارثون وتعرض المسلمين لقيد أهل الكتاب وقيد المنافقين فاتخذت المولاة البراء مظاهر كثيرة وسمى القرآن العظيم في بيان هذه الأمور. فأما البراءة من المشركين فقال الله عز وجل براءة من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين هو يعني الآيات المعروفة في سورة التوبة. من مظاهر البراءة من المشركين أن الله عز وجل منعهم من دخول المسجد الحرام كلما المشركون نجوا فلا يخرجوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أمر عليا أن يذهب وينادي ألا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ايضا من مظاهر البراءة للمشركين منع نكاح المشركات قال الله عز وجل لا هم يحلوا لهم ولا هم يحلون لهم وقال ولا تمسكوا بعصم الحياه. ايضا من مظاهر البراءة للمشركين منع المسلم من الاقامه في ديار التركي بعد أن قامت دولة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يكون بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يكون بين ظهراني المشركين. أيضا بين القرآن القراءة من أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة هم بني النقاع وبني قريظة وبني النضير، يعني سمى القرآن بالنقاع فلكهم والقراءة منهم. من ذلك قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تكفرون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك نصيبة عند الله، من لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تكون التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فقال عز وجل يعني وما اكثر يعني ما يبقى من الانسان حينما يحاول واحدا من المسلمين فيفاجئ بانه يعني لا يعتقد ان اليهود نصارى كفار، فانت كيف من نصارى كفار؟ يقول له عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤتكون. فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. اما ان المنافقون فامر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم علانيتهم وأن يصل طرائرهم إلى الناس وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغهم بالحوض البليغ إلى مفوتهم، ونهاه أن يصلوا عليهم أو أن يقف على قبورهم، وأقرره أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فمأواهم جهنم وبئس المصير. ويقول سبحانه وتعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا واستغفر لكم رسول الله لن يغرقكم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون فوائل عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. من مظاهر الولاء والبراء أيضا في المرحلة المدنية قطع الولاء بين المسلم وقريبه الكافر إذا كان محاسبا لله ورسوله، فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأتون من حارب الله ورسوله إلى آخر الآيات. إذا نزلت في أبي عبيدة عامر ابن الجراح حين قتل أباه عبد الله بن الجراح في يوم أحد، وفي أبي بكر حينما دعا ابنه للمجاردة في يوم بدر، وفي عمر حين قتل خاله العاص ابن هشام يوم بدر، وفي علي وحمزة حين قتلوا عتبة وصيب ابن ربيعة والوليد ابن عتبة يوم بدر وقيل غير ذلك. أما صور الولاء المحرمة ومظاهرها فمنها الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم او الشك في كفرهم، هذه من اكبر صور الموالاه التي تهدد عقيده المسلم ان يشك في كفر الكافر او لا يعتقد انه كافر في هذا الشرك الذي ارتكبه او يعني يشك في كفره او
تخصيص المسلم لأي مذهب من مذاهبهم الفطرية. أيضا من مظاهر ذلك التيمم العام واتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول ابن جرير رحمه الله: من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا ما يديهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتقاطعهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاة بألسنتكم وتجبروا العداوة ولا تطوعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تطوعوهم على مسلمهم بفعل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول ابن حزم رحمه الله: صح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره لأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف في إسلام من المسلمين. يقول الله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أيضا من صور الموالاة المحرمة الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ومغول هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما نعرف نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلما اتبعوا السحر وتركوا كتاب الله كما يفعله اليهود وكثير من المنتسبين الى الاسلام، فمن كان من هذه الامه مواليا للكفار من المدركين الاهل كتبت بعض انواع الموالاه فاسلامهم اهل الباطل واتباعهم في قولهم فعلهم ومقالهم الباطل كان له من العقاب والظن بحسب ذلك. ايضا من ذلك ما وفتهم ومحبتهم، هذه ايضا من مظاهر يعني الموالاة المحرمة. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق. من ذلك ايضا الركون اليهم الميل اليسير. يقول الله عز وجل: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. يقول فتبع يعني لا توجههم ولا تطيعوهم. وقال الله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام فقال: ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم فوق قليل. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف المناخ ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فاذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو في نبي. ايضا من الموالاه المحرمه مداهنتهم ومباركهم ومجاملتهم على حساب الدين. يقول الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما يعني اعظم ما يقع فيه المسلمين من مداهنه ومجامله على حساب اسلامهم، فاخذوا ينسلخون من دينهم سيئا فسيئا حتى لا يصابوا بالتعصب ولا بالتطرف وحتى يرضى عنهم هؤلاء الكفار الذين اخبر الله انهم لم يرضوا حتى يتحرك المسلم ويتنجس بكفرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن قول من كان قبلكم كبرا بكبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بط لتبعتموه كما في الحديث. ايضا من ذلك اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. البطانة عن اكثر كل الانسان هو بطانة الملابس قريبة جدا من جسده. فكذلك ان الانسان لما يوالي هؤلاء الكفار يقول عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا
وَدُّ مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَلَتِ الْأَرْضَاءِ مِنْ أَسْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْلِطِيُّهِمْ أَكْبَرَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ مِنْ كُنْتُمْ تَعْتِنُونَ. فكان بعض المؤمنون يفاتون المنافقين كانوا يفاتون الصفاء يعني بينهم ويقاتلون رجلا من اليهود فنزلت هذه الآية يعني تحذيرا من ذلك. وبطانة الرجل صرفته تشبيههم ببطانة الصيد الذي كانوا يأكلون لأنهم يقتلون أمره ويقتلون منه على ما لا يقتل عليه غيرهم. وقد بين الله العلة الله عن مجاطمتهم فقال لا يأمنكم خبالكم لا يأمنكم خبالكم أي لا يقتلون ولا يتركون جهدهم ثم يريدكم الثمر والفساد ثم إنه يقول ما يشق عليكم من الكره والهلاك. ايضا من الموالات المحرمه طاعتهم فيما يامرون ويؤتون به يقول عز وجل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال عز وجل وان الشياطين ليوصون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. ايضا من ذلك مجالستهم والدخول عليهم وقت استنجائهم بآيات الله فلذلك نهى الله عن مجالستهم فقال لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يذكر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخرجوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا جلستم جالستموهم وتكون دون الله آيات عميلة في فرائضهم وجالستموهم فإنكم إذا مثلهم يعني إن لم تقوموا عنهم في هذه الحرب. أيضا من ذلك توليتهم أمرا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة وغيرها توليتهم بحيث يكونون رؤساء على المسلمين ولهم سلطان على أحد غير المسلمين فإنهم لا يأمنه خبالا وتآمرا عليه. فالتولية صفيفة أمر الولاية التولية أو الولاية صفيفة الولاية لابد تؤدي إلى يعني تمكين ونصرة وكان يقول فيه غير من مناصرتهم ومحبتهم. فقد حسب الله ان من تولاهم فانه منهم فلا يتم الايمان الا بالبراءة منهم. رايات حديثة يعني مذكورة في ايام الملك الصالح كان في دولته نصراني يسمى محاضر الدولة ادم تبني ابن جفان ولم يكن في المباشرين امثل منه كان حظا في علم الاسلام وبصره في وجه الدين. بلغ من امره انه وقع لرجل نصراني اسلم بعده رجل نصراني وخروجه من الجنه الاسلاميه ولم يزل بكاتب الخروج باخبار المسلمين واعمالهم وامر الدوله وتفاصيل احوالها. فكان نزلته مامورا ورسل الخروج والمطار وهم مكرمون لديه وحلائجهم مقضية عنده يعني تجد الوقت دينا ويمثل مش حتى يتخذ عشان يعني يقول يخليه في المكان لا ده ما يكبر أبدا عنه هو اللي حاول يمثل ما استطاع به المسلمين لا يذهب في أي فرصة من الأذى فهو معلوم. فكان نزلته مأمورا برسل الفرنجي والنصارى فهم مكرمون لديه وحلائجهم مقضية عنده ويصنع لهم الضيافات وأكابر المسلمين محجوبون عن الباب لا يؤذن لهم. فإذا دخلوا لم ينكسف التحية ولا في الكلام وحدث أن يجتمع في مجلس الصالح الملك أكابر الناس من الكتاب والقضاء والعلماء فسهل السلطان بعض الجماعة عن أمر أفضى به إلى ذكر مقام النصارى فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق. يعني بيقول الباحث عليهم بيقول الخيانة عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها في أهل الدنيا. ويقول بعض العلماء يعني في المنار أول هو أيضا في بعض هراق الشريف الإسلامي تمثلهم من المسلمين يقول بأبي وإني باعت الأفهام أم باعت الأذهان أم باعت بأبي وإني باعت الأحلام أم باعت الأذهان والأفهام من حاد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيامي إلا تكن أسيافهم فيما نفس هراقا فتلك يقوصهم أفلام. هذا من ذلك الكتاب الكتاب يعني كتب يعني اما الان كتاب صحفيين ويطعنون في الدين كما تعلمون. فالمهم لما قام الملك هذا الكلام قال من جمله كلامه ان النصارى لا يعرفون الحساب يعني ازاي بتعلمون كتبه وهو من يسلوك الكتاب اللي كان عندهم واحد زائد واحد زائد واحد يسوي يعني هم معرفة الكتاب كيف تعين لهم يعني كتب ويقول إن النساء لا يعرفون الكتاب ولا يدرونه على الحقيقة لأنه يجعلون الواحدة ثلاثة وثلاثة واحدا والله تعالى يقول فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فأخر هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له كيف يجري كتابا من جعل الواحد ربا ورع تعالى ثلاثة يعني كيف يجري الكتاب فكيف ثم قال كيف تأمل أن يفعل في معاملة السلطان أو أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أسوى كتابه ويكون مع هذا أكثر النصارى يعني أمانة وكلما استخرج ثلاثة للهمير دفع إلى السلطان دينارا وأخذ المسيح اثنين ولا سيما هو يعتقد يومك قربة وهاديا أي المقصود يعني أن يعني هذا أيضا من الموالاة وهو تمثيلهم وإعجابهم من ذلك أيضا استؤمانهم وقد سولهم الله يقول عز وجل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يأتيه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يأتيه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنه قال ليس علينا في الأميين الكبير ويقولون على الله الكبر ويهم يعلمون أيضا من الموالاة المحرمة الرضا بأعمالهم والتفكه بهم والتجين بجيهم ومنه البكاكة لهم والصراحة يعني صراحة الصدر لهم وإفرادهم وتفريدهم ومن الموالاة المحرمة معاونتهم على غنهم ونفرتهم مثال غانب إبراء فلوس التي كانت يعني تعين قومها على ليس عليه السلام وتدينه على أدواته وهمت أيضا امرأة ليع يعني كانت من أعداء الله سبحانه وتعالى من الموالاة المحرمة مناصحتهم والثناء عليهم ونصر قبائلهم ونصر قبائلهم أيضا من ذلك وتعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم مثل السادة والفطناء ومجازئتهم بالسلام إلى آخره أيضا التعظيم بأن الإنسان مثلا لبعض الناس يعني يضع إليه على رأسه أو على قدره اللي هو يعني محطته متمثلة في قلبه فيكون إلى قدره أو إلى رأسه وهو على رأسه الخلق كل هذا من التعظيم المحرم لأداء الله سبحانه وتعالى أيضا من الموالاة المحرمة الكتم ومعظم في ديارهم في ديارهم وتكثير قيادهم قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مسلم فقال لا تستوصلوا المشركين ولا تجامعوهم فمن فاتنهم أو جامعهم فليس منا أيضا من ذلك التعامل معهم ويعني الدخول في أخلاق معهم من أجل القضاء على المسلمين وذلك واضح في خيانات الحكام يعني العرب وهنا نكون المسلمين وبلاد المسلمين وتعاونهم مع الأعداء في القديم والحديث في القديم كلنا قام الشاعر محمود أبو اليافا لما خرج الإنجليز من مصر قال خرج الإنجليز الحمر ومقوى الإنجليز السمر يعني لم يتغير الأمر يعني كثيرا أيضا من الموالات المحرمة أن يهرب مسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضا من المسلمين وحبا من الكافرين ايضا من اقبع الموالاة ان ينطلق الانسان في هذه الاحزاب العلمانية او الانحارية والسنية والسنتية والقومية والماتورية ونبض لها الولاء والحب والمكرة نكتب هذا الخطف ونبض ان شاء الله في وضعه
فتكتع عظام القول الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك للمسلمين ولم يكن له ولي من الظلم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون له الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا في اجنحه مثنى وثلاث وارباع. الحمد لله الذي خلقنا وعده فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. الحمد لله لعز الاسلام بنصره ومدين السلك بقهره ومفرق الايمان بامره والمزيد الجهل بشكره ومستبرد الكافرين بنصره الذي قدر الايام اولا بعدله وجعل العاقبه للمتقين بفضله فاقام على العباد من قلبه وعقله الذي اظهر دينه على الدين كله القاه فوق عباده فلا ينازع والظاهر على خلقته فلا ينازع والآمر بما يشاء فلا يراجع والحاكم بما يريد فلا يدافع. احمده على ارساله واظهاره واعجابه لاوليائه ونصره انصاره ونطهر بيت المقدس من ابناء السلك واوباره حمد من سفر الحمد باطل كله وراهين اظهاره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا. فهذا من قلبه فارضى به ربه واشهد ان محمدا عبده ورسوله رافض الكفر ورافض السر ورافض الاثم الذي اسري به الى المسجد الحرام الى هذا المسجد الاقصى وعرض به الله الى السماوات العلى الى قدرة منتهى عندها جنة المأوى ما زاغ البصر وما ترى وعلى خليفته الصديق السادس
فقط الخناديل وتلو التنزيل وجاء الحق ودخلت الأباطيل وفقت السجادات وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات ونزلت البركات ونزلت الكروبات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وقرص القسطوسون وجال البيوت وطابت النفوس وأقبلت السعود وأجبرت النحور وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكبره الرافع والساجد والقائم والقاعد وامتلأ الجامع وسالت برقة القلوب المجامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كانت سادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال ولم يكن عين خطيب فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي من السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو في قبة الصخرة أن يكون القاضي مثل الدين ومثل الدين ابن الزكي اليوم خطيبا فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سميلة فصيحة بليغة غطر فيها طرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والأمارات فافتتح هذه الخطبة بقوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم أورد تقليدات القرآن كلها على هذا النسق الذي ذكرناه فهذا يعني هذه عودة إلى تاريخنا البعيد يعني رجعنا فيها يعني 24 و800 سنة إلى الوراء وتوجهنا إلى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين المسجد الذي لا تسد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الموت لين إلا عليه وإليه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وقل فيه بالأنبياء والرسل الكرام ومنه كان المعراج إلى السماوات ثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام على البراق وهو أرض المفتر والمنفر يوم الثلاث وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء وقد أسكت على التقوى من أول يوم ثم يعني نتجاوز أيضا مراحل من هذا التاريخ ونقترب قليلا من نهاية القرن التاسع عشر الميلادي في سنة 680 حيث حدث أيضا حادث في بيت المقدس حينما عين السلطان العثماني السلطان عبد المجيد عين واليا وامره بتعبير الفقه
في سنه 680,000 من المؤمنات، وهذا الوالي كان اسمه سالم باشا. وكان هذا الوالي الذي عين من قبل السلطان قد اجاز وطمع لبعض الدول الاجنبيه ان ترفع اعلامها على كونسولياتها في بيت المقدس، لانها كانت قد حاربت في جانب تركيا ضد روسيا الخنفريه. فمجرد ان اردت ان يجامل هذه البلاد التي يعني ساعدت روسيا في حربها ضد روسيا الخنفريه، فاذن لهم بان يرفعوا اعلامهم على كونسولياتهم في بيت المقدس، فكان انصار الاهالي ضده وهاجت الدنيا وماجت، واجبروا هذا الوالي على العدول عن هذا القرار، فتولت الاعلام الاجنبيه في القدس في الحال. هذا ايضا من الحوادث التي يعني يذكرها التاريخ ونتذكرها نحن اليوم حين يعني نتذكر ايضا او نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه سيدان رضي الله عنه: يوسف الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قطعتها. فقال قائل: ومن ثله نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينجعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم، وليكبتن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. حب الدنيا وكراهيه الموت. فهذا هو الداء، وهذا هو الدواء يصف لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يوسف الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قطعتها. فقال قائل: ومن قله النحل يومئذ؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه تركت الغثاء الذي يكون فوق السيل: بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينجعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم. هذه المهابه التي يعني رفضها صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى واعز بها دين الله عز وجل. لكن لما وقع هذا المرض في قلوب المسلمين، وهو حب الدنيا وكراهيه الموت، صاروا نهبا للامم، لان هذه الامه لا عزه لها الا بالاسلام. يعني العرب بدون الاسلام يعني لابد ان يكونوا في مؤخره الامم، لا يصلحهم الا الاسلام. فاي حل غير الاسلام والعوده الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان ينهضوا، وهذا امر قطعي دلت عليه يعني نصوص الكتاب والسنه: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه نذركم افلا تعقلون. فلا علاج الا القران والا السنه والا الاسلام كما انزله الله عز وجل وكما طبقته خير القرون يعني من هذه الامه. هذا الخوف الذي يعني تمثل في العزه الاسلاميه التي بعثها صلاح الدين الايوبي، والتي تمتد حتى اليوم في نفسيه الاوروبيين، الهلع والخوف والجبن من ان يعود المسلمين الى اسلامهم، لانهم حينئذ لن يكون لاعداء الاسلام اي طاقه يعني يواجهون بها المسلمين ان عادوا الى اسلامهم. فاقوى ما يخافون هو عوده المسلمين الى الاسلام. فلا بد من افضل كل الاسباب التي تحدث ويعني تدمر هذا السبب من اسباب القوه، سواء بتشويه سهلهم للاسلام وتشويهه، او بالقهر والجبروت والتسلط، او غير ذلك من الاسباب التي نراها. هذه الرهبه التي زالت من قلوب الاعداء من امم اليوم يكفي ان نستدل على يعني خطرها عليهم ما نعلمه من الامهات يعني في ايطاليا. الامهات في ايطاليا إذا أرادت الأم أن ترعب ابنها أو تخيطه فتقول له: إذا لم تذكر سأتيك بصلاح الدين. يعني هو حتى اليوم يخافون من ذكر صلاح الدين ومن فهم صلاح الدين ومن منهج صلاح الدين رحمه الله تعالى، الذي أدبهم وأعطاهم درسا لا ينسوه حتى اليوم. حتى اليوم فالداء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. لماذا؟ لأننا يطلب العزة في غير الإسلام. ولا يخلفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. حب الدنيا وكراهيه الموت. فكما ذكرنا، الاسلام هو الطريق الصحيح لعوده هذه الامه الى يعني الى سيرتها الاولى والى عزتها والى قوتها. في حديث أن يعني حديث أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، فقال الصحابة قال يعني هذا كان قبل ما أن يسلم كان قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه فعائد النعم رضي الله عنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان فقال بعض الصحابة هذا أبو سفيان وعائد ابن عمرو هذا أبو سفيان وعائد ابن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحح له فقال هذا عائد ابن عمرو وأبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى فمجرد أن قدموا ذكر أو أبي سفيان وهو لم يكن قد أسلم بعد قدموا ذكره على ذكر صحابي مسلم جليل فلما قالوا هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم ذلك هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان الإسلام أعز من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى هذا أيضا مما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا القصة المشهورة التي رواها الحاكم من طريق ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح فأتوا على مقابر يعني تده البحيرة مثلا وعمر على ناقة فندم عنها وقلع خفتيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بجمال ناقته فقاض بها المقابر فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين فأنت تفعل هذا واقلع نعليه وتضعهما على عاتقك وتأخذ بجمال ناقتك وتقود بها المقابة ما يسرني أن أهل البلد استدركوه أهل بيت المقدس لأنه كان غريبا لتسلم المدينة ما يسرني أن أهل البلد استدركوه فقال عمر الذي فتح بيت المقدس أول فتح فقال أول هذا اسم فعل بمعنى أتذجر أو أتلجع من هذه الكلمة أول لو يكن جاء غير أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ومهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله من أي عصر ينطوح أو مكان من الأمثلة إذا أراد المسلمون أن يعيدوا عزهم بغير الإسلام لابد أن يذلوا وهذه يعني قاعدة مقررة يقول إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام أو بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله وفي الرواية الأخرى يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وتطارقة السام وأنت على حالك هذه فقال عمر إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره هذا رجعي ابن عامر ينقله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قبل القادسية رسولا إلى رسل قائد الجيوش الفارسية وأميرهم فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير هذا كله يبين ما هي مقاييس المسلمين وما هي مقاييس غيرهم فيعني زينوا لرسل مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير وأظهر اليراقيت واللآلئ السمينة العظيمة وعليهم ثابه وغير ذلك من الأنفعة الثمينة فقد جلس على سرير من ذهب ودخل ربعي بثياب فقيقة وترك وكارة قصيرة ولم يزل ربعي راكبا هذه الفرس حتى ذات بها على طرف البقاق ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل وأقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه فقال له ضع سلاحك فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت فقال رستم ائذنوا له فأقبل يتوسع على رمحه فوق النمارق فخرق عامته خرق عامة هذه النمارق فقال له ما جاء بكم ما جاء بكم فقال الله بتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام حينما كانت البعثات الطلابية النقرانية تفت إلى ديار الإسلام وحواضره لتلقي العلم وذلك رغم أن أهل الكنيسة ورجال الكنيسة كان أقارب هؤلاء الطلاب ورجال الكنائس التي يتبعونها يبذلون كل جهدهم لوضع حواجز نفسية في نفوس هؤلاء الطلاب وعقولهم حتى تحول دون تأثرهم بالإسلام وبحياة المسلمين إذا دخلوا بلادهم ليتلقوا يعني العلوم التي يعني تفوق فيها المسلمون آنذاك. ولقد بلغ من حرص يعني هؤلاء وحرص الكنيسة على هذا أن ذلك الرقص أصدرت قرارا سنسيا تقول فيه إن هؤلاء السبان الرفعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين لنعلم أنهم لذلك كانت تتخرج فكان الرجل إذا عاد إلى قومه يبدأ كلامه بالإنجليزية أو الألمانية أو غيرها ثم يعني يكمل باللغة العربية حتى يكون ذلك مدعاة من فخر أنه سافر إلى بلاد المسلمين وتعلم من المسلمين ونطق بلغة المسلمين. فالضرب الكنيسة تقول إن هؤلاء السبان الرفعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فستصدر الكنيسة ضدهم قرارات فرمان. يعني هذا ايضا من الملامح التي تبين الى اي مدى وصلت عزة المسلمين وقوتهم حينما استمسكوا بالاسلام. هذا يعني موسى بيان اللي هو كان وزير الدفاع اليهودي في بعض جوازه منذ زمن لقى يعني احد الشباب المسلمين في مجموعة من الشباب في حي من احياء قرية عربية مسلمة فقطعهم ذلك اليهودي بخبث يهودي غاضب لكن هذا الشراف المؤمن أدى أن يطافقه وقال له أنتم أعداء أمتنا تقتلون أرضنا وتسلبون حريتنا ولكن يوم الخلاص منكم لابد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربي اليهود أو أنتم شرقي النهر وهم غرب اليهود. فابتسم بيان الجاسر وقال حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض وهذه نبوءة يجب لها في كتبنا أصلا ولكن متى فطرد قائلا إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتوتر لتاريخه عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. هذا أيضا يعني من قول ذلك اليهودي الجاسر مما يعني يبين أن ويؤكد لنا هذه الحقيقة وهي أن المسلمين ليس لهم عز وليس لهم مفرد إلا يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا تتحقق فينا هذه النبوءة حتى نراجع ديننا وهي الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تباع عليكم الأمم من كل أفق هذه تجارة الأخرى يوشك أن تباع عليكم الأمم من كل أفق كما تباع الأكلة إلى قطعتها قيل يا رسول الله فمن قلة يومئذ قال لا ولكنكم غفاء كغفاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. نعود الى ما كنا بصدده في بحث الولاء والبراء الذي يعني بدانا فيه بعد انتهاء من تفسير سوره الكافرون ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة أنه إذا نام أن نام على خاتمتها فقال نام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك بأن بعض حدود وملامح الولاء والبراء فيما مضى ثم نذكر مقتضيات الولاء والبراء كما ذكرنا من قبل أن أصل الولاء الحب الولاء لا يأتي إلا ثمرة للحب وأصل البراء البغض ينفع عن الحب والبغض اللذان هما سبب الولاء والبراء من أعمال الجوارح ما يؤيد صدق ذلك الحب أو يكذبه. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا ويقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وفي الحديث أنت مع من أحببه. قال الحسن البصري رحمه الله لا تغتر بقولك المرء يعمل احد، يعني لا يتعلق الانسان بمحبة يعني الصالحين هو لا يعمل عملهم بل يعمل مصير عملهم. يقول الحسن لا تغتر بقولك المرء يعمل احد، ان من احب قوما اتبع اثارهم ولن تلحق الابرار حتى تتبع اثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمشي وتسبق وانت على منهجهم حريصا ان تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم، وان كنت مقصرا في العمل فان ولاه الامر ان تكون على استقامه. اما رايت اليهود والنصارى واهل الاهواء الراديه يحبون انبياءهم وليسوا معهم، يعني اليهود والنصارى يحبون، يهود يحبون موسى، النصارى يحبون عيسى، ولكن عيسى وموسى بريئان منهم ونحن اولى منهم، ونحن الذين خطبنا الله عز وجل بقوله وجائر الذين اتبعوك فوق الذين سافروا الى يوم القيامه، الذين اتبعوا عيسى على الاسلام والتوحيد هم المسلمين او هم الحواريين والمسلمون في زمانه الذين امنوا برسالته وصدقوا بنبوته ونصروه، او هم امه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. يقول انا رايت اليهود والنصارى واهل الاهواء الرديه يحبون انبياءهم وليسوا معهم لانهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار. وما اكثر المسلمين ايضا الذين يتغنون بمحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابعد ما يكونون عن سيرته وعن منهجه، فيذكرون من قولهم يقولون لا بأسنا بالنبي ونفسنا بالنبي والنبي بريء منهم، يوقعون السنه والبدع والمعاصي ما في حياتهم اي ملامح من ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي هو قول الهدي. هؤلاء اليهود والنصارى قالوا نحن ابناء الله واحبائه، قلت لمن يعذبكم بذنوبكم، فمجرد الدعوه نحن ابناء الله واحبائه لا بأسنا بالنبي، اي نحن نحب النبي ومحبه النبي لا تكون الا في المواويل والاغاني وال يعني ما هو معلوم من احوال السفير او جهله المسلمين، فليس هذه هي المحبه، لكن المحب لمن يحب مطيعه. يعني علامه المحبه الانقياد والتشبه بالمحبوب ظاهرا وباطنا. هذه المحبه التي هي اصل الموالاه لها اقسام، فهناك محبه شركيه، محبه تطر صاحبها في الشرك، ودل عليها قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. فهذه محبه المشركين لاندادهم ولالهتهم ولاصنامهم ولاوليائهم، ولكن قال المؤمنون انهم اشد حبا لله من محبه اصحاب الاوثان لاوثانهم، فهذه المحبه الشركيه التي تناقض الايمان من كل وجه. القسم الثاني من اقسام المحبه حب الباطل واهله وبغض الحق واهله، وهذه صفه المنافقين. اما المحبه الثالثه فهي المحبه الطبيعيه، المحبه الطبيعيه فمحبه الانسان لماله وولده او اهله، هذه اذا لم تشغل عن طاعه الله عز وجل ولم تكن تعين على محارم الله فهي مباحه، هذه محبه مباحه، محبه طبيعيه. المحبه الطبيعيه يحب انسان طعاما معينا، ملبسا، يحب ولدا او اقارب او كذا، فهذه المحبه ان لم تعين على معصيه الله ولم تصد عن سبيل الله فهذه مباحه. اما القسم الرابع من اقسام المحبه هي حب اهل التوحيد وبغض اهل الشرك، فهذه هي اوسع طرق الايمان، حب اهل التوحيد وحب المؤمنين وبغض اهل الشرك والبراءه من الكافرين، هذه هي اعلى مراتب الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوسع طرق الايمان الحب في الله والبغض في الله، اوسع طرق واقوى طرق من عرى الايمان. ايضا قال صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. ومن أحب الله عز وجل المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من جهاد أعدائه. فيقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين. وقال عز وجل في صفة عباده الذين يحبهم ويحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ما صفاتهم؟ قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أهل رقة ورأفة على من وثقهم في دينهم وأهل غلظة وشدة على من خالفهم في عقيدتهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقال عز وجل في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه المحبة سيتوكل عليها كما ذكرنا الولاء ويتوكل عليها حقوق للمسلم على أخيه المسلم. فمن ذلك الموده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير. فليس للكافر ولا للفاسق ولا للمبتدع من هذه الموده الكامله مصير. ايضا من منابح هذه الموالاه النصره من طرف المسلم مهما كانت جنسيته او لونه او لغته او اي شيء. يعني النصر للأخ المسلم مهما كان جنسه أو لونه أو أرضه أو وطنه. يقول الله عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ بذاهم ويسعى بذمتهم أجلاهم وهم يد على من سواه وهم يد على من سواه. وقال صلى الله عليه وسلم انكم اتاك ظالما او مظلوما فبين بعد ذلك كل ما سعاه الصحابه يعني هذا منصبه مظلوما فكيف منصبه ظالما فبين ان ذلك بالاخذ على يديه ان كان ظالما فان ذلك هو نصرته. وقال صلى الله عليه واله وسلم ما من امرئ ياخذ امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موت يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موت يحب نصرته. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا حذره الله في موته يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصر الله في موته يحب نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم ثبت بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان. لما نتأمل البنيان كيف يبنى البنيان؟ يبنى البنيان على أعمدة وأركان ويكون أقوى البنيان أقوى أجزاء البنيان الأعمدة والأركان. فيها القوي وفيها الضعيف. الأركان دائما تكون أقوى ثم الضعيف يتسابق بعضه مع البعض. فهذا يكون كالحائط البنيان يعني كالحائط. لا يتقوى المؤمن في أمر دينه